إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام حديثنا إن شاء الله تعالى عن الغيرة والحياء وكلنا يحتاج إلى هذين الخلقين الكريمين إلى الغيرة والحياء فقد تحدث الله تبارك وتعالى عنهما في كتابه العظيم سبحانه وبحمده تذكيرا لعباد الله المؤمنين بهذه الأخلاق السامية حتى ننال رضا الله تبارك وتعالى لا بد أن نتصف بهذين الخلقين الكريمين الغيرة والحياء يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية فالله تبارك وتعالى يغار يغار على أمته سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار فمن لم يتصف بهذا الخلق فليس من عباد الله المؤمنين وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه فعلك للمعصية واشتغالك بها والعياذ بالله إن الله تبارك وتعالى يغار سبحانه وبحمده ومن صفات عباد الله المؤمنين الطائعين الغيرة فالله عز وجل يغار على أمته وعلى عبده ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب مخاطبا يخاطب من خير دين، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن، هذا أمر رباني أمر الله عز وجل به من فوق سبع سماوات. المرأة خلقت حتى تكون في بيتها في خدمة زوجها في خدمة عيالها، تشتغل بأمور المنزل، تشتغل بتربية العيال، تشتغل بتربية أولادها على أخلاق السلف الصالح، تصلي تصوم تزكي تتصدق، تقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، تقرأ القرآن، تقرأ في كتب العلم الشرعي. ما خلقت حتى تكون سلعة، حتى تكون سلعة رخيصة في الأسواق، والعياذ بالله، أبدا. وإنما خلقت من أجل هذه الرسالة. فجاء أعداء الإسلام وقالوا إذا أردنا أن ندمر المسلمين فلا بد من خروج المرأة من بيتها، لابد. وخططوا ودبروا حتى جربوا المرأة من عفافها على أيدي الظالمين الذين كانوا يدعون إلى التغريب، يدعون إلى التغريب. جماعة من طلبة العلم تعلموا العلم الشرعي في مصر خلاص، ثم أرسلوا لاستكمال الدراسة في بلاد الغرب الكافر كرفاعة الطحاوي مثلا وكقاسم أمين إلى غير هؤلاء. فلما ذهبوا إلى بلاد الغرب الكافر ورأوا هذا الانحلال طعنوا في الإسلام وقالوا إن الإسلام يدعو إلى التقلب، دين يأمر المرأة بالمفت في بيتها، أي شيء هذا؟ انظروا إلى الغرب، انظروا إلى الحضارة، انظروا إلى المدنية، وعادوا وانقلبوا على أعقابهم ويسخط الله عز وجل عليهم، ويعملون على تجريد المرأة من حيائها وعفافها، وسعوا في إخراجها من بيتها من بيت العفة من الطب، وسعوا في تجريدها من ثيابها حتى رأينا الأهوال، والله المستعان. وأطلقوا على أنفسهم أنهم يسعون في سبيل الحضارة والتقدم والرقي. ومن قرأ كتاب الحجاب للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد ذكر أناسا بأسمائهم، هؤلاء هم رؤوس الضلال في العصر الحديث، كطه حسين وكرفاعة الطهطاوي وكقاسم أمين وهدى سعراوي وصفية زغلول وسعد زغلول، عليهم من الله ما يستحقون. فالإسلام كرم المرأة وأمرها أن تمكث في بيتها، فهذا أمر رباني قرآني. وقرن في بيوتكن. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا قرأت هذه الآية بكت حتى تبل الخمار تأثرا بكلام الرحيم الرحمن، وهي تعيش في عصر الطهر والنقاء، خير القرون قرني ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، تعيش في خير القرون في المئة الأولى من عصر النبوة، في عصر الصحابة، في عصر الطهر والنقاء والعفاف، ولكنها تبكي لما رأت من حال النسوة في عصرها. وقال الله عز وجل مادحا لخلق الحياة في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالمرأة تتصف بالحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. صلى الله عليه وسلم. إذن فالغيرة والحياء من الأخلاق القرآنية، ونحن نحتاج إلى الغيرة في عصرنا، نحن نحتاج إلى الغيرة في عصرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أغير من الله، ليس شيء أغير من الله. وقال سعد بن عبادة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رأيت رجلا مع امرأتي، لئن رأيت امرأتي تزني مع رجل لضربته بسيفي هذا غير مصفح. انا ارى مع امرأتي رجلا وهي تزني ثم اسكت؟ ابدا. الصحابة عندهم غيرة شديدة، يغارون على أعراضهم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الطاهر المبارك، فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. رجل لا يغار على امرأته ولا يغار على ابنته، فإنه قد خالف الفطرة، الفطرة تدعو إلى الغيرة، فما بالكم بالإسلام بالدين الحميد؟ تعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني سبحانه وتعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله. الغيرة كما قال العلماء وقاموا بتقسيمها: إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة. غيرة المحمودة أن تغار في ظل قواعد الشرع، لا أن تتعصب ولا أن تكون موسوسة، فإن هذا يحول الحياة الزوجية أو يحول حياة الإنسان إلى جحيم ونار. رجل يشك في كل شيء، يشك في نفسه، يشك في زوجه، يشك في امرأته، يشك حتى في كوب الماء. هذه غيرة مذمومة العياذ بالله. أما عن الغيرة المحمودة فإنها تكون في ظل القواعد الشرعية، كما كان صلى الله عليه وسلم يغار، وكذلك كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغارون. إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، ومعنى ذلك أن هناك من الغيرة ما يذم وصاحبه لا يحمد على هذه الأخلاق. كم من بيوت خربت بسبب الشك والوسوسة والتنطع والتشدد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون قالها ثلاثة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث: المتعمقون في غير موضع التعمق، هؤلاء هم المتشددون. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم بالهلاك. ديننا لا يعرف التشدد والتعصب كما يروجون الآن في الفضائيات وعبر التلفاز أن الإسلام هو الإرهاب، وأن من استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صار متشددا أو صار متدمسا أو صار إرهابيا. يروجون لهذه الأفكار الخبيثة التي جاءت إلينا من الغرب الكافر لتشويه الإسلام. والعجيب أن السفهاء يروجون لهذه الأفكار، إذا رأى ولده قد التحق قال: أتكون إرهابية؟ أتكون متدمسة؟ دعك من التشدد، اعبد الله كيفما شئت، اعبد ربك كيفما شئت، صل لله يا أخي، قم الليل، اقرأ القرآن، افعل ما شئت، لكن إياك واللحية والقميص، فإن هذا من التشدد. والإسلام جاء بالوسطية وجاء بالسماحة وكذا وكذا. والعجيب والغريب أنهم يتكلمون بلسان الصرع حتى بالآية. كلك دين سمح يا أخي، ويجادل بالحديث، خلاص. فإن هذا من أخلاق المنافقين والعياذ بالله، أنهم يقومون بقلب الحقائق والعياذ بالله. إذن فالغيرة المحمودة هي التي أعني وهي التي أتحدث عنها، أن يغار الرجل على عرضه على دينه في حدود الشرع. أما عن الغيرة المذمومة فإن السلف الصالح كانوا لا يعرفونها، ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أحب للرجل إذا دخل بيته أن يتنحنح أو أن يحرك عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يطرق أهله ليلة، أنت قادم من سفر فلا تطرق باب البيت ليلة، وإذا فعلت فأخبر أنك قادم اقتنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من سفر دخل المسجد فبدأ به وصلى لله ركعتين، هذا أول شيء، يعود من سفره ويدخل المسجد ويصلي ركعتين ويجلس حتى يعلم الناس أنه قد قدم صلى الله عليه وسلم. فكذلك الرجل لا يتخون أهله ولا يطرق بابه ليلة، لأنه قد يقع في صدر المرأة أنك تشك فيها وفي أخلاقها، فتتحول الحياة إلى جحيم. بعضهم يقول: يعني أعطي خبرا قبل أن أدخل بيتي أو أن أقدم طلبا، هذا فهم معكوس. المراد من الكلام أنك لا تكون سببا في إثارة الشكوك بينك وبين الزوجة. لذلك قال الإمام أحمد كما ذكرت: أحب للرجل أن يحرك عليه أو أن يتنحنح إذا دخل بيته، وأن يلقي السلام على أهل بيته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلة، لا يطرق بابه ليلة صلى الله عليه وسلم. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس الرجل الأجنبي مع المرأة إلا في وجود المحرم، وكذلك نهى عن سفر المرأة بلا محرم. وقال علماؤنا: الحج والعمرة لا يجبان على المرأة التي ليس معها محرم، يعني المرأة قادرة مستطيعة تملك المال وتملك الزاد لكنها بلا محرم، فإن الله تعالى ما فرض عليها الحج والعمرة لأنها ليست قادرة.
فالإسلام يحرص على الغيرة ويحرص على الحياة والعفاف. وكيف تسافر المرأة بلا محرم؟ هي ضعيفة تحتاج إلى الرجل دائما. وذكر علماؤنا أن من أسباب خفة الحياء عند المرأة واحد التربية على الاختلاط. احفظ هذه الأشياء، تنسوا الفتاة وإذا نظرت إليها وجدت فيها الجرأة تمشي في الطرقات وتسافر إلى الجامعة وتحملق وتنظر في وجوه الشباب، ما هذا؟ ضاع الحياة. وليس هذا عنا ببعيد، هذا قريب منا، بل في هذه الطرقات. انظروا إلى الميادين، إلى الفتيات، ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ عزيز، وتخرج الفتاة متبرجة متطيبة متعطرة سافرة على مرأى ومسمع من رجل البيت. أين الرجولة؟ تزعم أنها ذهبت لأخذ الدرس الخصوصي عند الرجل الأجنبي في ميدان الشروط. كل هذا من أجل النجاح، من أجل التفوق، من أجل أن تدخل الجامعة حتى تصير طبيبة أو مهندسة أو معلمة، وأبوها يشجعها على العمر. كيف يكون هذا؟ عجيب، عجيب جدا. أولا، تربية المرأة أو تربية الفتاة منذ الصغر على الاختلاط. الاختلاط يكون أولا في العائلة، ولد عمها يدخل البيت يريد أن يزور عمه فيصافح عمه ويصافح أهل البيت جميعا، امرأة عمه وابنة عمه ولا شيء في ذلك، ويجلس مع النسوة. تربية على الاختلاط، تربية على سوء الأخلاق. وإذا تحدثت قيل لك هذا ابن عمها يا ما في شيء، هذا ابن خالتها، ليس من الغرباء، والأمر سهل، هذه امرأة خالي، هذه امرأة عمي، إنها كأختي. وتسمع هذه الكلمات ويكون المجون في قلب البيت، فتنسأ الفتاة على ذلك. الرجل الأجنبي كالرجل القريب، فيهول عليها الأمر. اثنان، كثرة الاحتكاك بالرجال الأجانب، زيارات العائلية، أن يقوم الرجل باصطحاب عياله إلى الأماكن العامة، فتنسأ الأسرة وقد ألفت الاختلاط والاحتكاك والانفتاح على المجتمعات. الأمر الثالث، التربية السيئة في البيت. الرجل يستيقظ من نومه ويخرج من بيته للسعي على رزقه، لا يمكث في بيته لتربية العيال، والمرأة تشتغل النهار كله بأعمال المنزل أو بالوظيفة ثم تعود، وفي آخر الليل إن كان في الإمكان المكث مع العيال بعض الدقائق أو بعض اللحظات فلا بأس، وإلا فلا. حتى إن بعض الآباء يقول والله ما رأيت عيالي منذ كذا وكذا من الأشهر. والبيت فيه من جميع أنواع الأجهزة، فتنسأ الفتاة على التلفاز وأمام الفضائيات وأمام الأخبار وأمام الكمبيوتر وأمام النت وأمام المحمول، فماذا تريد من الفتاة بعد ذلك إذا كانت في سن المراهقة؟ كل ما تريده الفتاة صار ممكنا وهي تنام على فراشها في بيت أبيها من خلال المحمول، او من خلال النت وما ادراكم من النت او من خلال الاخبار التي تكون في البيوت. ولذلك لا تتعجب اذا سمعت هذه الفتوى للامام العلامة العثيمين طيب الله صلاه حينما اتى بحرمة اقتناء الاطباق الفضائية في اول ظهورها. وكذا ابن باز طيب الله صلاه وهو شيخ العثيمين أتى بحرمة اتخاذ الأطباق الفضائية فوق الأسطح، وقال من فعل ذلك فهو ديون لا يغار على أهله. بعض الناس تقول هذا تسدد يا أخي، الأطباق فيها الخير والشر. طيب أنت تقول هذا عن نفسك، أنت فتحت الفضائيات على القنوات الإسلامية، من الذي يضمن أن الأبناء سيسمعون ذلك أو حتى الزوجة؟ وأنت إذا قلت أنا لا أفتن وأنا بعيد عن الفتن فأنت قد زكيت نفسك على الله. كلما بلغ الرجل مبلغا كبيرا في الإيمان والتقى اتهم نفسه وأساء الظن بنفسه واستكبر نفسه أمام الله عز وجل. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كلنا ذو خطأ. فأنت إذا زكيت نفسك على الله قل لا شيء في ذلك، ثم تكون التساهلات والتجاوزات. يجلس أمام الأطباق الفضائية يقول أنا لا أريد إلا الخير، ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما حرم الله. وكم من بيوت خربت ودمرت بسبب هذه الأطباق الفضائية. فالفتاة تنشأ أمام هذه التقنية الحديثة، كل ما أرادت أن تشاهده صنعت. وكذا الشاب وتخرج في كل يوم من بيت أبيها، تذهب إلى المدرسة وتخرج مع صديقاتها ومعها الأموال، فماذا تريد من الفتاة بعد ذلك؟ طيب يا شيخ ماذا نصنع؟ هل نقوم بإغلاق الأبواب على أولادنا؟ لا، علمهم أن تقوى الله عز وجل هي الأساس. إن الله كان عليكم رقيبا، راقب ربك، الله عز وجل مطلع عليك يا ولدي. علمهم التقوى، ثم بعد ذلك عليك أن تقوم بإزالة هذه الوسائل المازنة من بيتك. شاب في سن المراهقة يجلس أمام الطبق الفضائي، ماذا تريد منه أن يصنع؟ هل سيبحث عن قناة قرآنية؟ قلما صنع ذلك، وإنما في ريعان الشباب وفي القوة والفتوة مع غياب الوعي الإسلامي، والنفس تزين والشيطان مسود. الشباب عندهم كفر، الزواج صار عسيرا والحرام صار سهلا ميسورا. ماذا تريد من الشاب بعد ذلك؟ وماذا تريد من الفتاة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سمعنا كثيرا عن هذه الحوادث التي كانت بسبب الأطباق الفضائية. الشباب الآن يمشون في الشوارع والطرقات، وقد فتحوا المحاميل على العرض والضياع والدمار، وهم في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية. الألفاظ الساقطة تسمع من عيالنا ومن شبابنا في الشوارع والطرقات. ماذا حدث وماذا جرى لهذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا حدث وماذا جرى؟ ثم بعد ذلك نقول نريد أن نحرر الأقصى، نريد أن ننتصر على اليهود، نريد أن نقترب من الله عز وجل. وبعضهم يقول في سلبية مقيتة كلمت عيالي مرارا وتكرارا دون فائدة، كلمت الزوجة صلي يا امرأة خلاص أنت حرة، أصابني الياس من صلاح عيالي، ومع ذلك تركت لهم الوسائل التي تعينهم على معصية الله عز وجل في بيتك. أنت رجل في بيتك ولك أن تغير المنكر بيدك. فهذه سلطة من سلطاتك في بيتك أيها المسلم. يعني لو أن رجلا دخل البيت ووجد ابنته أمام الصور العالية وأمام الأفلام المازنة وأمام المجلات الفاضحة، وما أنكر عليها وما غير بيده وما عاقبها، فالجنة عليه حرام، الديوث لا يدخل الجنة العياذ بالله. وعاش السلف الصالح على الطهر والنقاء والعفاف حتى زالت الحروب الصليبية إلى بلاد الشام، وقامت باحتلال هذه البلاد ما يقرب من قرنين من الزمان، فصنعوا ما صنعوا وقضوا على الحياة والعفاف وجردوا المرأة من ثيابها والعياذ بالله. فالمسلم سيسأل أمام الله عز وجل عن هذه الرعية، ستسأل عنها. أنت تأذن لفتاتك أن تخرج من بيتها لأخذ الدرس الخصوصي، لماذا؟ حتى تنال الشهادة؟ أي شهادة هذه؟ يعني الشهادة لا تنال إلا بالحرب على الله. كيف تلبس الفتاة البنطال وتكشف عن ساقيها وذراعيها وتقوم بوضع العرض وقامت بشرائه من مالك أنت ومن جيبك وخرجت؟ كيف تتحدث وتتجرأ بعد ذلك أن تتكلم عن الحياة أو عن العشرة وأنت ساقط في فتنة حالك؟ كيف يكون ذلك؟ المرأة تخرج إلى الأسواق وتختلط بالرجال الأجانب، وبعضهم ينام على سريره وعلى فراشه حتى الظهر أو العصر، والمرأة هي التي خرجت من بيتها وذهبت إلى وظيفتها، وأثناء العودة قامت بشراء الطعام ودخلت البيت وقامت بإعداد الطعام وتجهيزه، وهذا يستيقظ من نومه كالخنزير للأكل والشرب فقط. هذه رجولة؟ كيف تخرج المرأة من بيتها؟ لماذا أخرجت الزوجة من بيت الزوجية؟ تخرج من أجل حاجة، أما عن خروجها لشراء الحاجات وقد كسبت عن وجهها أو عن عينيها، فإن المرأة ضعيفة وربما فتنت وأنت لا تدري. كم رأينا من بيوت خربت بسبب الاختلاط، امرأة تعيش في سعادة مع زوجها فأتاها الشيطان وروضها عن نفسها وألح عليها وأرسل إليها الرسائل واتصل بها وكلمها في الطريق إلى آخر هذه الأشياء، فيضرب البيت وتتحول الحياة إلى جحيم وتطلب الطلاق من زوجها، فتنت والعياذ بالله. كل هذا بسبب الاختلاط وبسبب خروج المرأة من بيتها بغير حاجة. المرأة تخرج من بيتها بالضوابط الشرعية، وإذا احتاجت إلى شيء من الأشياء أو إلى ضرورة من الضروريات والضرورة تقدر بقدرها كما قال أهل العلم. أما عن التساهل في هذه الأمور فإننا نرجو بعد ذلك الفلاح، لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب أولادك على طاعة الله، سل عن أصحابهم، مر هذه الفتاة أن تلبس الحجاب الشرعي فأنت مسؤول عنها، لا تدعها تخرج من بيتها بحجة الدرس الخصوصي، فإن هذا يخالف أخلاق المسلمين ويخالف الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، الفطرة النقية. الحيوان يغار على عرضه، كيف لا تغار أنت؟ لا بد من إصلاح هذه الأنفس، قم بالقضاء على هذه الوسائل المدمرة أو قم بإغلاقها، أو على الأقل لا تفتح هذه الوسائل إلا بإذنك وأنت جالس في البيت. سل عن أصحابه، إذا أعطيت ولدك المال فلا بد أن تسأل. الولد يمشي مع قرناء السوق ويشرب الدخان ويجلس في أماكن اللهو والضياع، ثم بعد ذلك إذا علم الوالد أن الولد يشرب السجائر تعجب وصرخ فيه وضرب ورقم. لماذا صنعت هذا معه وهو يجلس بالليل والنهار عند مقاهي النيل او عند مواخير النيل ويسمع كل شيء، وانت ما ربيته على الفضائل؟ فاذا شب واشتد واستوى وصار رجلا وانحرف عاتبته وحاسبته، كيف يكون ذلك؟ كيف؟ التربية منذ الصغر، يأتي الرجل ويبكي ويقول ولدي يشتمني ضربني فرغ عينه مني كما يقولون. لماذا؟ لأنك بسبب التدليل الزائد وبسبب التربية المائعة وتركك للتوجيه نشأ عاق، صار عاق لا يعرف شيئا عن البر، لا يعرف شيئا عن الأدب مع الوالدين. الولد يكون في غاية الأدب مع زملائه ومع المدرسين، فإذا دخل البيت سب أباه وأمه. لماذا؟ بسبب التدليل وبسبب التربية الضائعة، ثم بعد ذلك تشتكي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إصلاحنا لا يكون إلا من كتاب الله عز وجل، أن نتصف بأخلاق القرآن، أن نعود إلى أخلاق السلف الصالح. أما أن نقول إننا سنتقدم إذا كنا في ظل هذه الحضارة أو في ظل هذا التمدن أو التأثر بأفكار الغربيين، فهذا ضياع وضلال والعياذ بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.